اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الوجه الثاني لترجيح النهي على الأمر، وهو أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وبالتالي يكون امتثال النهي مقدما على امتثال الأمر، لأن في امتثال النهي دفع مفسدة، وفي امتثال الأمر جلب منفعة، ودفع المفسدة أولى. وقلنا بأنه أشكل على ذلك بخمسة إشكالات. الإشكال الأول من قبل المحقق القمي بأن هذا يأتي في الواجب التخييري ولا يأتي في الواجب التعييني، لأن في الواجب التعييني جلب منفعة وأيضا دفع مفسدة، والمصنف لم يرتضي هذا الإشكال. الإشكال الثاني ما ذكره المصنف، وهو أن الأولوية ممنوعة، بل قد يكون جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة إذا كان الأمر أهم من النهي، كما في إنقاذ النفس المحترمة أو الصلاة التي هي عمود الدين إلى آخر. الإشكال الثالث، لو سلمنا بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإنما يتم هذا في عالم التطبيق وليس عالم التشريع والجعل، وكلامنا في عالم التشريع والجعل، وبلا شك أنه في عالم الجعل والتشريع لا توجد مفسدة أو منفعة حتى تجلب المنفعة وتدفع المفسدة، إنما يوجد الحسن والخوش. الإشكال الرابع، أنه لو سلمنا بوجود المصالح والمفاسد والمنافع والمفاسد في عالم الجعل والتشريع، فمع ذلك أقصى هذا الوجه المذكور والظن لا يغني من الحق شيئا. الإشكال الخامس والأخير، وهو أنه لو تنازلنا عن كل ما سبق وسلمنا أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، إلا أن هذا يتم عند دوران الأمر بين المحذورين، حيث لا يوجد أصل عملي كالبراءة أو الاشتغال، فيستحكم الشك والحيرة مدى المكلف، فحينئذ نقول له دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وأما مع إمكان إجراء الأصول العملية من البراءة والاشتغال فلا تصل النوبة لهذه القاعدة. فإذا وجد أصل عملي كما هو المفروض في محل بحثنا، وهو دوران الأمر بينه الأمر بالصلاة أو النهي عن الغصبية، فمقتضى القاعدة جريان البراءة عن حرمة الغصبية، ولا يعارض ذلك بالبراءة عن الوجود، الوجوب للصلاة، لأننا لا نشك أصلا في وجوب الصلاة في هذا المكان المرصود، لأن الوجوب متعلق بالطبيعة وليست هناك وجوبات انحلال كما هو بالنسبة للنهي، حيث ينحل إلى حرمات عديدة فيكون الشك شكا في التكليف. يا مولانا الجليل، وإن قلنا بجريان الاشتغال عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في تلك المسألة الأصولية التي تبحث في الأصول العملية، والسر في ذلك أن المانعية في المقام مانعية عقلية وليست مانعية شرعية حتى نجري الاشتغال، إذ منشأ المانعية حكم العقل بعدم إمكان التقرب بهذه الصلاة ما دامت مبغوضة، ومع إجراء البراءة عن حرمة الغص لا تكون الصلاة مبغوضة فتكون مقربة. إن قل إن قلت بأن المناطة على المفسدة الواقعية الغالبة فإذا كانت مفسدة الغصب غالبة على منفعة الصلاة كانت هذه المفسدة الغالبة مانعة من المقربية للصلاة حتى مع عدم إحراز غالبية المفسدة في الواقع، بل يكفي الشك في ذلك. ما دام المناط في المبغوضية على المفسدة الواقعية الغالبة، فإن الجاري حينئذ عند الشك في مبغوضية الصلاة في المكان المغصوب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلو صلى المكلف في المكان المغصوب لم تجزئه هذه الصلاة ولزمه الإعادة. وإجراء أصالة البراءة عن حرمة الغصب لا يوجب صدق كون هذه الصلاة مقربة للمولى، الاحتمال أنها مبغوضة، ومع مبغوضيتها لا تصلح للمقربية. ما دام المناط، هذا المهم، على المفسدة الواقعية الغالبة وليس المفسدة الواصلة للمكلف والمعلومة للمكلف، بل المناط على المفسدة الواقعية حتى لو لم يعلم بها المكلف، وبلا إشكال أن المفسدة الواقعية محتملة، فالمبغوضية بالتبع محتملة، فلا مقربية. فالجاري إذن الاشتغال في هذه الصلاة، ولو قلنا في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين بجريان البراءة عن الشرطية أو البراءة عن الجزئية، كما لو شككنا في جزئية جلسة الاستراحة أو شرطية الطمأنينة في الصلاة، فيمكن إجراء البراءة إذا بنينا على جريان البراءة في تلك الكبرى. لكن في المقام لا يمكن إجراء البراءة ما دام المناط على المفسدة الواقعية وليست المفسدة المعلومة، فإنه حتى لو أجرينا البراءة عن حرمة الغاص فهذا لا ينفي أن تكون المفسدة الواقعية للغاص غالبة على منفعة الصلاة، فتكون المبغوضية ثابتة فلا مقر. هذا كله نقول شوف قلت تأمل، هذا شوف إن قلت 1 2 4 أسطر، هذا إن قلت بيناها في 4 سطور، قلت فتأمل، والمقصود بقوله فتأمل ما أشار له في الحاشية وحاصله أنه حتى لو قلنا بأن المناط على المفسدة الواقعية لا الواصلة، فمع ذلك لا نحرز المفسدة الواقعية الغالبة على منفعة الصلاة، لا، إذ المفروض أنه كما أن الغصب فيه مفسدة فالصلاة فيها منفعة، ومع وجود المنفعة للصلاة وعدم إحراز المفسدة الواقعية الغالبة للغصب فلا تحرز المضغو ضية التي تمنع من التقرب بالصلاة. فيمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة بقصد الأمر المتعلق بالتطبيع، ويتحقق الامتثال والتقرب. ولو لم يحرز أن هذه الصلاة الخارجية راجحة، وغالبة على المفسدة، إذ يكفي مجرد وجود المنفعة. التي تصلح ولو على سبيل الاحتمال للمنع من تأثير المبغوض ضية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المرجح الثاني، واتضح لديك عدم تماميته. قال: نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية وليست المعلومة وليست الواصلة حتى تنفعنا البراءة، بأن المفسدة الواقعية الغالبة، لكن هذا القول طبعا لا يعتد به، لكن لو قيل به يعني ما لو قيل، لأن المناط على الواصلة وليست المفسدة الواقعية، والشاهد على ذلك أن الأصحاب يحكمون بصحة صلاة الجاهل بالغصبية وصحة صلاة الناس للغصبية، مع أنه لو كان المناط على الواقع المبغوضية باقية، فصلاة الغاصب فصلاة الجاهل والناسي باطلة، ولا يقولون بذلك. إذن المناط على المعلوم. لكن لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، وهذا خلاف الرأي المشهور والمعروف لدى الأعلام، فأصالة البراءة عن حرمة الغصب غير جارية، ما تنفعك شيء، لأن المبغوضية الواقعية محتملة على كل حال، وما دامت محتملة لا يحرز أن هذه الصلاة مقربة، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب كالصلاة مثلا الذي هو محل بحثنا الآن، بالواجب لو كان عبادة الصلاة محكمة فلا بد يعيد الصلاة في مكان مباح ولا يكتفي بهذه الصلاة في المكان المغصوب. ولو قيل في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين بجريان أصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، ما هو رأي الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين؟ هل يرى البراءة أو يرى الاشتغال؟ من يتذكر؟ براءة اشتغال براءة أكيد 100% براءة. متفقون أو في خلاف؟ اختلفت الأمة. ها البراءة، البراءة يا مولانا، بل المشهور الآن لدى الأعلام كلهم يرون جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، وسيأتيك تحقيق المسألة، ترتقب يا مولانا. ولو قيل بأصالة البراء في الأجزاء والشراب لعدم تأتي قصد القرب مع الشك في المبغوضية، فتأمل بينا وجه التأمل. الوجه الثالث أو المرجح الثالث والأخير الاستقراء. الاستقراء يا مولاي الجليل، وبيانه بذكر أمرين. الأمر الأول حينما نرجع إلى النصوص الشرعية نجد بأن الشارع قد رجح النهي على الأمر في عدة موارد، نقتصر على موردين ذكرهما المصنف. المورد الأول صلاة المرأة الحائض أيام الاستظهار كما إذا انتهت عادة المرأة وهي 5 أيام ثم استمر معها الدم في اليوم 6 والـ 7 فهنا يدور الأمر بين وجوب الصلاة عليها لأن هذا الدم دم استحاضة في الواقع، وبين حرمة الصلاة عليها لأن هذا الدم دم حيضا. فيدور الأمر إذن بين وجوب الصلاة وحرمة الصلاة، وقد رجح الشارع جانب الحرمة وحكم بحرمة الصلاة أيام الاستظهار يعني اليوم 6 والـ 7 وهلم جرى إلى ما أقل من 10، كما يدل على ذلك رواية أبي المغرة عمن أخبره، ما نقلها المصنف الرواية نحن نقولها له، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها يعني 5 أيام انتهت مثلا وهي ترى الدم يوم 6 يوم 7 إلى آخر، قال فقال الإمام عليه السلام تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم 10 أيام فهي مستحاضة. فإن استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت. حيث إن مقتضى قوله عليه السلام تستظهر بيوم وحرمة الصلاة عليها، فلا تصلي في اليوم 6 بل تنتظر. إذن فقدم الإمام عليه السلام الحرمة على النهي. المورد الثاني الحرمة على الوجوب، أحسنتم مولانا. المورد الثاني الوضوء من الإناءين المشتبهين، كما إذا كان لدى المكلف إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يميز الطاهر من النجس، بل لديه علم إجمالي، فهنا يدور الأمر بين وجوب الوضوء من هذا الإناء الأزرق لو كان طاهرا، وحرمة الوضوء من هذا الإناء الأزرق لو كان نجسا، وكذلك أيضا يدور الأمر بين وجوب الوضوء من هذا الإناء الأحمر لو كان طاهرا، وحرمة الوضوء منه لو كان نجسا، فهنا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، أي وجوب الوضوء وحرمة. وقد رجح الشارع الأقدس جانب الحرمة على جانب الوجوب، كما دل على ذلك موثق سماعة ولم ينقله المصنف بالناس. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، عن رجل معه إناءان ماء وقع في أحدهما قذر، يعني نجاسة، لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، يعني لا تروح تقول خلاص يترك هذين الإناءين ويتوضا بالثالث، ما عنده اما طاهر اما نجس فقط، شبهه علم اجمالي، شبهه محصورة. دير بالك يا قاسي، هذا الروايه تفيدك في منجزيه العلم الاجمالي وعدم المنجزيه، بحثوها شيخ الاعظم، بحثها في الرسائل، ادرس الرسائل قاسي، مو تطوي بس همك تروح الخارج شيخ عباس. على كل حال قال يهريقهما جميعا ويتيمم، فلا يتوضأ لا من الأزرق ولا من الأحمر، فظاهر قوله يهريقهما ويتيمم عدم وجوب الوضوء وترجيح جانب الحرمة، أي حرمة الوضوء بالماء النجس، هذا أولا. الأمر الثاني إن هذا الاستقراء يفيد اليقين أو الظن المعتبر لدى نوع العقلاء، فيكون حجة والنتيجة ترجيح جانب النهي على الأمر ببركة الاستقراء، ويناقش المصنف في هذا الوجه بعدة مناقشات، بعضها عام يشمل جميع الموارد، بعضها خاص بالمورد الأول وبعضها خاص بالمورد الثاني. المناقشة الأولى، لا دليل على حجية الاستقراء، إذا لم يكن مفيدا للعلم واليقين. لا دليل مولاي. وبكلمة أخرى، الاستقراء المفيد للعلم بين قوسين الحجة هو الاستقراء التام، وهذا غير حاصل. والاستقراء المتحقق في المقام استقراء ناقص يفيد الظن وهو ليس بحجة. إذن الحجة غير متحقق والمتحقق غير حجة، على قياس ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقصد. إذن الحجة غير متحقق والمتحقق غير حجة. هم المناقشة الثانية مولاي الجليل.
طبعاً
الاستقراء الناقص لسمع على الذي قد خوش كلام الشيخ. قل بركات السيدة المعصومة هذه مولاي، ترى المنبر في بركات كثيرة. لا تتصور ان المنبر يسبب فضيلتك العلمية او يحجبك، أبداً مو صحيح. ترى كثير من الفضيلة العلمية تحصلها ببركة المنبر، وهذا شاهد عيان. هذا بس قرناته قبل يومين او امس، ما نشوف البركه في البيت. اشكالات في محلها، هم في الكفايه اشكالات في محلها. احرص على الدوام في المنبر مولاي الجليل، فعلا خيرات لا حصر لها، علميه عمليه دنيويه اخرويه الى اخره. انتبهت البركه تقول والله بعدين من الان اشتغل في الناعي على الاقل. فكلامكم صحيح مولانا، لكن إذا كان الاستقراء مو عل والكلام إنه مو معلم، فقط استقرأنا إن الشارع قدم الحرمة على الأمر على الوجوب، هذا مو معلم فلا يفيدنا شيئا. ولا كلامكم صحيح كبرويا لكن صغرويا لا رب له. المناقشة الثانية يا مولاي الجليل، لو سلمنا بحجية الاستقراء ولو لم يفد اليقين، فإن الاستقراء لا يتحقق بموردين، صلاة الحائض والوضوء من الإناءين، بل يحتاج إلى موارد فقهية كثيرة حتى يحصل من خلالها الظن الوثوق بترجيح الشارع جانب النهي على الأمر، الحرمة على الوجوب. المناقشة الثالثة، لو سلمنا بأن الشارع الأقدس بحسب الاستقراء رجح الحرمة على الوجوب، فمع ذلك نقول بأن الموردين المذكورين في المقام لا ربط لهما بمحل البحث، وهو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وترجيح الحرمة على الوجوب. أما بالنسبة للمورد الأول وهو صلاة الحائض فإن السر في حكم الشارع بحرمة الصلاة على الحائض أيام الاستظهار اليوم السادس والسابع إلى آخره ليس لأجل ترجيح الحرمة على الوجوب وإنما لقاعدة فقهية يا شيخ إبراهيم وهي قاعدة الإمكان أي كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو محكوم بالحيضية والدم في أيام الاستظهار السادس والسابع إلى آخره يمكن أن يكون حيضا لأنه أكثر من ثلاثة أقل من عشرة فلأجل قاعدة الإمكان حكم الشارع بحرمة الصلاة وليس لترجيح النهي على الأمر أو الحرمة على الوجوب وقد يكون ذلك ببركة الاستصحاب إن لم نبني على قاعدة الإمكان لأن هناك من ينكر القاعدة الفقهية فيكفي للحرمة الاستصحاب حيث إن لدينا يقينا بأن المرأة حائض أيام العادة الخمسة الأول فإذا شككنا في ارتفاع الحيض وبقاء أيام الاستظهار استصحبنا بقاء الحيض ومقتضى بقاء الحيض بالاستصحاب حرمة الصلاة ولا ربط لذلك بتقديم الحرمة على الوجوب إذن حكم الشارع يا مولاي الجليل بحرمة الصلاة أيام الاستظهار إما لقاعدة الإمكان أو لأجل الاستصحاب وليس لما ادعي هذا أولا في المورد الأول أولا غير مناقشة أولى فرق لازم تفهرس عدل مناقشة أولى مناقشة ثانية مناقشة ثالثة للموردين أما المورد الأول فيلاحظ عليه أولا وثانيا وثانيا المورد الأول ما خلصنا قلنا هذا المورد الأول غير تام لعله لقاعدة الإمكان أو للاستصحاب هذا أولا وثانيا وثانيا وين نحن فيه وثانيا يا مولاي إن هذا يتم يعني كون صلاة الحائض يدور أمرها بين الوجوب والحرمة في أيام الاستظهار إنما يتم لو قلنا بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، أي أنه يحرم حرمة ذاتية على المرأة الحائض الصلاة. فإذا بنينا على ذلك يصح الكلام بأن المقام يدور بين وجوب الصلاة عليها أيام الاستظهار وبين الحرمة، لكن الصحيح هو أنه لا تحرم الصلاة ذاتا على الحائض، إنما تحرم عليها تشريعا، يعني يحرم على المرأة الحائض أيام الاستظهار أن تصلي بقصد شرعية الصلاة، وأن هناك أمرا شرعي بالصلاة، لكن الصحيح هو أن الحرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية، فيحرم على المرأة الحائض أن تصلي أيام الاستظهار بقصد التشريع، ولا يحرم عليها بقصد الرجاء، وبالتالي يكون المورد الأول من دوران الأمر بين الوجوب والإباحة، لا الوجوب والحرمة، حيث إنه إما أن الصلاة واجبة على الحائض في أيام الاستظهار لأنها مستعارة في الواقع، أو أنها مباحة لها إذا كانت بنية الرجاء، ولا تحرم عليها الصلاة بنية الرجاء، إنما تحرم بنية التشريع. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الأمر الأول. قال: ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، هذا المورد الأول، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، هذا المورد الثاني، وفيه مناقشات الأولى الثانية الثالثة. المناقشة الأولى أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القصد. المناقشة الثانية: ولو سلم بأن الاستقراء حجة ولو كان ظنيا، ولو سلم فهو لا يكاد، هذا الاستقراء يعني، يثبت بهذا المقدار بموردين. فليأتي بها مولانا، إذا عند أمثلة يطلعنا عليها حتى نستفاد منهم. لو عندنا لبان، لو كان لبان ما عدل لها الموردين وأخذهما وفرح بهما، لا مولانا، يعني بمئتين نحن لم نرى، من ادعى أنه رأى فليفت. المناقشة الثالثة: ولو سلم أن الاستقراء يكفي بموردين، فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام أيام الاستظهار ولا عدم جواز الوضوء منهما من الإناءين المشتبهين مربوطا بالمقام، يعني دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، أصلا ما لا ربط بدوران الأمر بين الوجوب والحرمة وترجيح جانب الحرمة. لماذا؟ أما المورد الأول، الحين الكلام في المورد الأول، أولا ثانيا، أولا لأن حرمة الصلاة فيها يعني أيام الاستظهار إنما تكون لقاعدة فقهية وهي قاعدة الإمكان أو الاستصحاب لو أنكرنا القاعدة، والاستصحاب المثبتين لكون الدم أيضا، سيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة ودخول المسجد والتمكين وإلى آخر، ومنها حرمة الصلاة عليها من أحكام الحائض يعني. لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المد. ثانيا هذا لو قيل بحرمة صلاة الحائض ذاتا في أيام الحيض، وإلا لو قلنا حرام تشريعا، فالمرأة لا تقصد التشريع، تقصد الرجاء بالصلاة أيام الاستظهار. فإذا لا يدور الأمر بين وجوب وحرمة، بل بين وجوب وإباحة، لأنه لا يحرم عليها أن تأتي بالصلاة رجاء، بل مباح لها. وجوب وإباحة مولاي، لأن لو كانت مستحاضة في الواقع واجبة، وإذا كانت شاكة فمباح لها أن تصلي بنية الرجاء. هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، وإلا بعد واضح فهو خارج عن محل الكلام. ومن هنا انقدع المورد الثاني. والحمد لله رب العالمين.